الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل مما حرمه النص نكاح المزوجات وهن المحصنات. المحصنة ذكرت في القرآن على أوجه بمعنى العفيفة وبمعنى المزوجة وبمعنى الحرة، ويعرف هذا من سياقة الكلام. فقول المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذه في المزوجات، والمحصنات من في ذكر أهل الكتاب يعني العفيفات، وهكذا المحصنات الحرات. واستثنى من ذلك ملك اليمين، فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس، فإن الأم المزوجة يحرم مطوها على مالكها. فأين محل الاستثناء؟ قال: الطائفة منقطع، أي لكن ما ملكت أيمانكم. ورد هذا لفظا ومعنى. أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريق، وبابه غير الإجاب من النفي والنهي والاستفهام، فليس الموضوع موضوع انقطاع. وأما المعنى فإن المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه، بحيث يخرج توهم دخوله فيه بوجه ما. فإنك إن قلت ما بالدار من أحد دل على انتقال من بها بدوابهم وأمتعتهم، فإذا قلت إلا حمارا أو إلا الأثافي ونحو ذلك زلت توهم دخول المستثنى بحكم المستثنى منه. وأبين من هذا قوله تعالى أو قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فاستثناء السلام أزال توهم نفي السماع العام، فإن عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم سماع كلام ما، وأن يكون معنى سماع غيره. وليس في تحريم نكاح المزوجة ما يوهم تحريم وطئ الإماء بملك اليمين حتى يخرجه. وقال الطائفة: بل الاستثناء على بابه، ومتى ملك الرجل الأم المزوجة كان ملكه لها طلاقا وحل له وطئها. وهي مسألة بيع الأمة، هل يكون طلاقا لها أو لا، فيه مذهبان للصحابة، فابن عباس يراه طلاقا ويحتج له بالآية، وغيره يأبى ذلك ويقول كما يجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان، كذلك الملك اللاحق لا ينافي النكاح السابق. قال: وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة لما بيعت، ولو انفسخ نكاحها لم يخيرها. قال: وهذه حجة على ابن عباس، فإنه هو راوي الحديث والأخذ برواية الصحابي لا برأيه. وقال الطائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لأنها لم تملك الاستمتاع ببضع الزوجة، وإن كان رجلا انفسخ لأنه ملك الاستمتاع به، وملك اليمين أقوى من ملك النكاح، وبهذا الملك يبطل النكاح دون العكس. قالوا: على هذا فلا إشكال في حديث بريرة. وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها فهي تملك المعاوضة عليها وتزويجها وأخذ مهرها، وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبضع. وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيات، فإن المسبية إذا سبيت حل وطؤها لسبيها بعد الاستبراء وإن كانت مزوجة، وهذا قول الشافعي وأحمد وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو الصحيح كما روى مسلم في صحيحه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. فتضمن هذا الحكم إباحة وطئ المسبية وإن كان لها زوج من الكفار، وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته، وهذا هو الصواب، لأنه قد استولى على محل حقه وعلى رقبة زوجته، وصار سبيها أحق بها منه، فكيف يحرم بضعها عليه؟ فهذا القول لا نص ولا قياس. والذين قالوا من أصحاب أحمد في نسخة لا نص فيه ولا قياس، عندنا لا نص ولا قياس، وعندكم لا يعارضها نص ولا قياس، والمعنى واحد في جميع السياقات. والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم إن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها، قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولا، والمجهول كالمعدوم، فيجوز وطأها بعد الاستبراء، فإذا كان الزوج معها لم يجوز وطأها مع بقائه، فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقن بقاء زوجها في دار الحرب فإنكم تجوزون وطأها. فأجابوا: ما لا يجدي شيئا. وقالوا: الأصل الحاق الفرد بالأعم للأغلب، فيقال لهم: الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات، وموتهم كلهم نادر جدا، ثم يقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا للسابي، وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته، فمن الواجب لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكها للسابي. ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطئ الإماء الوثنيات بملك اليمين، فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات، ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، ومعه حديث العهد بالإسلام الذين يخفى عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا، وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد، فإنهن لم يكرهن على الإسلام، ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعا. فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطئ المملوكات على أي دين كنا، وهذا مذهب طاووس وغيره، وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته، وبالله التوفيق. ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في جامعه عن عرباض بن ساري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، فجعل التحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل، ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء. وفي السنن والمسند عنه لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولم يقل حتى تسلم، ولأحمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيئا من السبايا حتى تحيض، ولم يقل وتسلم. وفي السنن عنه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة، ولم يقل وتسلم، فلم يجي عنه اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد البتة. الآية استدل على عمومها أن المزوجة لا تنكح، وعلى خصوصها في هذا الموطن الذي كان سبب نزولها له، لأن الله عز وجل ذكر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائكم بكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن ربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء يعني محرمات عليكم،